إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فما زلنا مستمرين في شرح كتاب العمدة لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا على كتاب الأطعمة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال موفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: كتاب الأطعمة.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. والأطعمة جمع طعام، وهو كل ما يوكل أو يشرب. أما كون ما يوكل طعام فأمره ظاهر، وأما كون ما يشرب طعاما فلقوله تعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فجعل الشرب طعاما. ولأن الإنسان الشارب يطعم الشيء المشروب، فهو في الواقع طعام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم.
وهي نوعان: حيوان وغيره. فأما غير الحيوان فكله مباح.
نعم، قال وهي نوعان، يعني الأطعمة حيوان وغيره. غير الحيوان مقصود به النبات. فأما غير الحيوان يعني من النبات الذي هو غذاء، يقول فكله مباح. كله مباح، لأن الأصل في الأطعمة والأشربة ونحوهما، الأصل في ذلك الحل، لقول الله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في المطعومات والمشروبات والملبوسات، الأصل فيها الحل، وهذا أمر مجمع عليه، دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. فمن القرآن قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ما في الأرض جميعا، ما اسم موصول، والاسم الموصول يفيد العموم، كما أنه أكد العموم بقوله جميعا، بقول في الآية جميعا. وكذلك دلت السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على أن الأصل في هذه الأشياء هو الحل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ولذلك ما سكت عنه فهو عفو. فهذا هو الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون في الجملة، على أن الأصل في هذه الأشياء هو الحل، الأصل في هذه الأشياء هو الحل. فهذه الأصل في الأشياء الحل من القواعد التي ذكرها أهل العلم رحمه الله تعالى، وقد ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما ذكر القواعد الأربع التي تدور عليها الأحكام. وذكر أربع قواعد عظيمة وهي تدور عليها الأحكام، وقال إنها من أعظم ما من الله به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، حيث جعل دينهم كاملا، جعل دين النبي صلى الله عليه وسلم كامل. وذكر هذا الإمام قواعد أربع، من هذه القواعد أن ما سكت عنه الشارع فهو عفو، يعني ما سكت عنه الشارع فهو عفو، فليس لأحد أن يوجبه أو يحرمه أو يستحبه أو يكرهه، وإنما يبقى على أنه عفو وأنه يعني حلال طالما أن الشارع سكت عنه. فذكر هذه القاعدة مع القواعد الأربع التي ذكرها رحمه الله تعالى، التي عليها مدار الأحكام. فذكر القاعدة الأولى وهي التحريم على القول على الله بغير علم، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم ذكر القاعدة الثانية وهي أن ما سكت عنه الشرع فهو عفو، يعني ليس لأحد أن يقول بأنه حرام أو واجب أو مكروه أو مستحب، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سكت عنه إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها. القاعدة الثالثة أن ترك الدليل الواضح البين والعدلول إلى الاستدلال بلفظ متشابه أن هذا طريقة أهل الزيغ والضلال. أما أهل العلم فإنهم يستدلون بالأدلة الواضحة البينة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة، أما الاستدلال بالألفاظ المتشابهة فهي طريقة أهل الزيغ كالخوارج والروافض، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى استدلالا بالآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون ما تشابه منهم، هذه طريقة أهل الزيغ. والواجب على المسلم، المسلم هو اتباع المحكم وليس رد المحكم بالمتشابه، مع أن المتشابه لا يخالف المحكم، وإنما جاء في القرآن وجاء في السنة لحكمة أراد بها الله عز وجل، فلا يستدل بالمتشابه ويترك المحكم، وإنما يرد المتشابه إلى المحكم. كذلك قاعدة الرابعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أيضا هذه قاعدة، وهذه قاعدة عظيمة، فالذي لا يفطن لهذه القاعدة ويتكلم على المسائل بكلام يعني فاصل وبكلام ليس مبنيا على ما دل عليه هذا الحديث فإنه يضل بنفسه ويكون سببا لضلال غيره. هذه القواعد الأربع ذكرها الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في معرض كلامه على كمال هذا الدين، وأن الأحكام في هذا الدين تستند إلى هذه القواعد الأربعة العظيمة التي جاء الثلاث منها في القرآن والرابع دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أن هذه تدور عليها الأحكام، سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير أو يتكلم في علم الأصول أو في التوحيد أو في أعمال القلوب أو يتكلم في الفقه أو أي علم من العلوم الأخرى، فإنه لابد يكون اعتماده على هذه القواعد الأربعة، فإنها تجمع الدين كله، وإذا تمسك بها طالب العلم وعرف معانيها وطبقها في واقعه العلمي والعملي فإنه يحصل له الخير الكثير وينتفع انتفاعا عظيما بمثل هذه القواعد النافعة. فالذي يدخل في هذا هو أن ما سكت عنه الشارع عفو، ما سكت عنه الشارع عفو وحل حلال، فليس لأحد أن يأتي فيقول هذا واجب أو هذا محرم أو هذا مكروه، مع أن الشارع سكت عنه فيكون ما سكت عنه الشارع سبيله الحل. فلذا قال: فأما غير الحيوان فكله مباح، فكله مباح. نعم.
قال رحمه الله: إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم.
نعم، إلا ما كان نجسا، ما كان نجسا مثل الميتة والخنزير والدم المسفوح، كما قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فما كان نجس من هذه الأشياء فإنه يكون محرم لهذه الآية ولقول الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث لصفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث. والنجس يعتبر خبيثا ولهذا كما دلت الآية حرمت الميتة والدم، وكما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. أو مضرا يقول كالسموم، فإذا كان الشيء مضرا بالصحة بالبدن فإنه يكون محرما لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وسواء كان ضرره في عينه كالسم والدخان أو ضرره في غيره. فقد يكون الطعام مباحا لكن إذا خلط بطعام آخر أثر على الإنسان وضر به. فالذي يعرف من نفسه أنه إذا أكل طعاما يضر به ويؤذيه فلا يجوز له أن يأكله لكي لا يعرض نفسه لما فيه مضرة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام في معرض كلامه فيما يتعلق بالأطعمة أنه قال إذا خاف الإنسان أن يأكل ما فيه أذى أو تخمة حرم عليه، وإن كان في الأصل هو مباح لكن إذا كان يؤدي إلى الضرر وإلى مضرة الإنسان فإنه يتجنبه. نعم.
قال المصنف رحمه الله والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر.
نعم، والأشربة كلها مباحة على الأصل، على القاعدة التي ذكرناها أن الأصل في الأطعمة والأشربة هو الحل، هو الحل. العلماء ذكروا لما ذكروا هذه القاعدة أن الأصل في الأشياء أو في العادات هو الحل، يدخل في ذلك المطعومات والمشروبات والملبوسات كلها تدخل في هذا المعنى، لكن قالوا الاستدلال بهذه القاعدة متى يكون؟ يكون بعد ما يتبين للإنسان أن هذا الشيء الذي يريد الاستدلال عليه بالقاعدة ليس فيه دليل بخصوصه يدل على النهي عنه أو المنع منه. يعني ما يأتي إنسان مثلا ويقول الأصل في الأشياء الحل ثم لا يفرق بين ما ورد النهي عنه مما لم يرد النهي عنه، وإنما يصح الاستدلال بالقاعدة إذا كان بعد البحث لم يوجد نهي عن هذا الشيء الذي يريد الإنسان أن ينتفع به من مطعوم أو مشروب أو ملبوس أو نحو ذلك. هنا يستدل يصح له الاستدلال بالآية بالاستدلال بهذه القاعدة، لكن ابتداء يكون الاستدلال بعد معرفة عدم وجود المنع من هذا الشيء الذي يراد معرفة حكمه. فلذلك قال والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه إيش؟
إلا ما أسكر فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام.
نعم، يقول والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، إلا ما أسكر الشيء الذي يسكر فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان. قول المصنف من أي شيء كان لأن بعض العلماء ينسب إليهم أن الخمر المسكر هو إذا كان من العنب دون سائر الأطعمة، والصحيح أن كل ما كان يسكر من أي نوع كان فإنه يحرم ويصبح مسكرا من أي، سواء كان من تمر أو من عنب أو من زبيب أو من أي طعام أو من أي نوع كان. ولذلك قال فإنه يحرم قليله وكثيره أيضا، لأنه ينسب لبعض أهل العلم أنه إذا كان الكثير مسكر، لكن إذا جزئ أجزاء صغيرة وكانت هذه الأجزاء الصغيرة ما تسكر، فإن في هذه الحالة ما تدخل في المحرم، وهذا خطأ بين يخالف الحديث. ولذلك قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق، الفرق الإناء الذي يسع ثلاثة آصع، فملء الكف منه حرام، فملء الكف منه حرام. وأيضا الحديث الآخر ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن الأمر لا يتعلق بكون أن الحد المسكر هو الحرام وغير المسكر ليس حرام، إذا كان هذا الأصل أنه يسكر، ولهذا يعتبر حيلة، ممكن يأتي بإناء كبير بمجموعه مسكر، لكن إذا جزء أجزاء صغيرة ما يكون مسكر. فالأحاديث ترد هذا الفهم وترد هذا المعنى، ولذلك الكل صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق الذي هو يسع ثلاثة آصع، الإناء الذي يسع ثلاثة آصع، فملء الكف منه حرام. والحديث الآخر الصحيح ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم.
قال رحمه الله وإن تخللت الخمر طهرت وحلت وإن خللت لم تطهر.
نعم، إن تخللت الخمر يعني بنفسها تخللت من ذاتها وأصبحت خلا بنفسها دون أن يخللها الآدمي، يعني تحولت إلى خل، يقول طهرت وحلت، وهذا بالإجماع، لأن الحل والتحريم والطهارة والنجاسة متعلقة بحقائق الأعيان، فإذا انتفت بعض هذه الحقائق أو كلها انتفى الحكم معها. لكن قال وإن خللت الخمر لم تطهر، إن خللها الإنسان بنفسه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخليل الخمر. فالمصنف يبين أن الخمر إذا تخللت بنفسها دون أن يخللها الآدمي فتحولت إلى خل، تصبح طاهرة وتحل. لكن إن كان الإنسان هو الذي فعل ذلك وخلل الخمر بأن خللها بنفسه عليكم السلام لم تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن شرب الخمر فإنهم عراقوها في المدينة ولم يعني يأمرهم بأن يجعلوها خلا، ولذلك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك جاء أبو طلحة رضي الله عنه ويذكر أن الخمر حرمت وأنه هذه الخمر كانت مال لأيتام وكان اشتراها قبل تحريمها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخللها. إذن ما يقوم الإنسان مثلا وعنده خمر أو يخلل الخمر لينتفع، بل هو منهي عنها ويجب إراقتها والبعد عنها. لكن إن تخللت هي بنفسها فهذا يدخل في المعنى الذي ذكر العلماء أنه جائز طالما أنها تخللت بنفسها. وإن كان بعض أهل العلم رحمه الله تعالى يذهب إلى أن الخمر يعني هي أصل طاهرة في الأصل لعدم الدليل على نجاستها، لكنها إذا خللت بفعل الآدمي، إذا خللت بفعل الآدمي هل تجوز مثل ما لو تخللت بنفسها؟ هناك من أهل العلم من يرى عدم الجواز والتحريم كما ذهب إلى المصنف هنا، ومنهم من يرى الكراهة، ومنهم من يرى الإباحة. وسبب ذلك أن من حمل المنع على أنه سد للذريعة قال هنا الكراهة، النهي نهي كراهة ليس تحريم، ومن قال بأن النهي العلة فيها التحريم وأنه أمر تعبدي قال ما تخلل ولو خللت فإنه لا يجوز الانتفاع بها. ومن قال أنها مباحة نظر إلى أنها إذا تخللت بنفسها أصبحت مباحة قال فكذلك إذا خللها شخص وتحولت إلى خل فإنها تصبح مباحة. لو لا شك أن الأحبط ترك ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات, فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم.
قال مصنف رحمه الله: فصل. والحيوان قسمان بحري وبري.
نعم, قال الحيوان قسمان بحري وبري, والمراد بالبحري ما لا يعيش إلا في الماء, والبر ما سوى ذلك. وهناك ما يسميه بعض أهل العلم البرماوي الذي يعيش في البر ويعيش في البحر. ما كان يعيش في البر فالأصل فيه الحل إلا ما ورد الدليل بالنهي عنه, وما يعيش في البحر فالأصل فيه الحل كله, الأصل فيه أن طعام البحر كله حلال. لكن هذا القسم الثالث الذي يعيش في البر ويعيش في البحر هل يلحق بحيوان البر أو يلحق بحيوان البحر أو يلحق بالأشبه؟ يعني بعض أهل العلم يقول ينظر إذا كان غالب عيشه في البر فيأخذ أحكام البر, وإذا كان غالب عيشه يكون في البحر فيأخذ أحكام البحر. ولذا قال المصنف فأما إيش
بحري وبري, فأما البحري فكله حلال.
نعم, فأما البحري فكله حلال, يعني سواء كان مما يشبه حيوان البر المحرم أو لا, لقول تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه, أحل لكم صيد البحر وطعامه. وقد نقل عن أبي بكر رضي الله عنه أن طعام البحر كل ما فيه, كل ما في البحر يدخل في الطعام. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وكذلك قول ابن عباس رضي الله عنه صيده ما صيد وطعامه ما قذف, يعني صيد البحر ما صيد في البحر وطعام البحر هو الذي يقذفه البحر. وقد أجمع العلماء على حل السمك, وكما قال المصنف أن البحر كله حلال.
قال رحمه الله: إلا الحية والضفدع والتمساح.
إلا الحية, المصنف يستثني الحية, الحية التي في البحر. طيب ليش يستثنيها؟ هذه من البحر ومن طعام البحر ومن صيد البحر ومن جملة ما في البحر. فإذا طبقنا القاعدة أن الأصل في الأشياء الحل, وكذلك أن صيد البحر حلال, لماذا نستثني الحية؟ فالمصنف يستثني الحية, وقد ذكروا سبب التحريم أنها من المستخبثات عند العرب, والمستخبثات عندهم محرمة. وقد يستدل على ذلك بقول تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لكن هل الاعتبار بكون الشيء خبيثا هو أن يرد الشرع بتحريمه, أو لأنه يكون مستخبثا عند العربي أو عند بعض الأقوام؟ الاعتبار بكون الشيء خبيثا هو أن يرد الشرع بتحريمه, لأن الشرع لا يحرم إلا ما كان خبيثا بضرره على النفس والجسد. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث, فإذا حرم شيء دل على أنه خبيث، فالاعتبار هو ما ورد في الشرع وليس ما كانت العرب تستقدره أو تستخبثه. أيضا هذا الأمر لا يرجع فيه إلى أذواق الناس، لأن بعض الناس قد يستطيب الخبيث وقد يستخبث الطيب. الآن تجد بعضهم يقول الدخان نكهته طيب، ها نكهته طيبة، ها ويعده بعضهم طيب ما خبثه. فلذلك المعتبر في كون الشيء خبيث أو ليس خبيث هو إيش؟ هو أن يرد الشرع بتحريمه، لأن الشرع لا يحرم إلا ما كان خبيثا لضرره على النفس والجسد، كذوات السموم والسباع، أو لضرره بالعقل كالخمر نحو ذلك. أما مجرد استقباد العرب فليس مما يدل على الحرمة. أصناف الحيوانات البحر كثيرة جدا، حتى ذكر بعضهم أنها 3 أضعاف ما في البر من الحيوان، من أجناس الحيوان وأنواعها شتى كثيرة ليست موجودة في البر، كلها تدخل في الحل. طيب وفيه يسمونه آدم البحر اللي يوكل صورته مثل الآدم، هل يحل آدمي البحر؟ لقد توجد أسماك تشبه الآدميين، حتى يذكرون بعضهم يذكر أنها على شكل أجمل الرجال، وقد توجد كأجمل النساء. يقول شيخ ابن عثيمين يقول وقد قرأت ذلك في بعض الكتب، ولكن لا أدري الآن موجود ولا يعني غير موجود، لكن القاعدة أن كل حيوانات البحر حلال. فاستثناء المصنف هنا للحية بأنها محرمة لكون العرب تستخبثها هذا غير مسلم، ولذلك نجد كلاما نفيسا لشيخ الإسلام التيمية يرد به القول بأن ما استخبثته العرب أو ما استخبثه أقوام يكون محرما لاستخباثهم، بل المعتبر هو كون الشارع نهى عن هذا الشيء أو لم ينهى عنه. فيقول في كلامه على معنى الطيبات ليس المراد به مجرد التلذذ بالأكل نفسه، فإن الإنسان يقول قد يلتذ بما يضره من السموم وما يحميها الطبيب منه، ولا المراد به التذاذ طائفة من الأمم كالعرب ولا كون العرب تعودته، فإن مجرد كون أمة من الأمم تعودت أكله وطاب لها أو كرهته لكونه ليس في بلاده لا يوجب أن يحرم الله على جميع المؤمنين ما لم تعتده طباع هؤلاء، ولا أن يحل لجميع المؤمنين ما تعودوه. كيف وقد كانت العرب قد اعتادت أكل الدم والميتة وغير ذلك، وقد حرمه الله تعالى، وقد قيل لبعض العرب ما تأكلون؟ قالوا ما دب ودرج إلا أم حبين. قال ليهنى أم حبين العافية. ونفس قريش كانوا يأكلون خبائث حرمها الله، وكانوا يعفون مطاعم لم يحرمها الله عز وجل. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم له لحم ضب، قدم للنبي صلى الله عليه وسلم فرفع يده ولم يأكل، فقيل أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. يقول فعلم أن كراهة قريش وغيرها لطعام من الأطعمة لا يكون موجبا لتحريمها على المؤمنين من سائر العرب والعجم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحرم أحد منهم ما كرهته العرب، ولم يبح كل ما أكلته العرب. وقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إخبار عنه أنه سيفعل ذلك. فأحل النبي صلى الله عليه وسلم الطيبات وحرم الخبائث مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فإنها عادية باغية، فإذا أكلها الناس، والغاذي شبيه بالمتغذي، الغاذي شبيه بالمتغذى به، صار في أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم وهو البغي والعدوان. والعدوان كما حرم الدم المسفوح لأنه مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية، وزيادته توجب طغيان هذه القوى، وهو مجرى الشيطان من البدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولهذا كان شهر رمضان إذا دخل صفدت الشياطين، لأن الصوم جنة، فالطيبات التي أباحها هي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق، والخبائث هي الضارة للعقول والأخلاق، كما أن الخمر أم الخبائث لأنها تفسد العقول والأخلاق. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمة الله، كلام ماتع وجميل، ويدل على أن اعتبار الشيء خبيث هو بما ورد في الشرع وليس بما استخبثته العرب أو استخبثه بعض الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم عافى طعاما الذي هو الضب، لكنه ما قال حرام، ما قال حرام، قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي وأجدني عافه، يعني ما تقبله النفس. ولذلك أيضا ذكر العلماء أن الإنسان إذا كان يعاف طعاما لا يقدم عليه، لأنه قد يتضرر، قد يتضرر بذلك، فطالما أنه يعاف هذا النوع وغير مضطر إليه فلا، فيدعه لغيره. إذن على هذا تكون حية البحر حلال ولا حرام؟ حتى وإن استخبثها من استخبثها ما تكون حرام، لأنها تدخل في عموم صيد البحر، صيد البحر حلال، ولم يدل دليل على حرمته. هل جاء دليل يدل على النهي عن حية البحر؟ إذا كيف نخرجه من العموم؟ ما نخرجه من العموم. إذن عندنا أصلا الأصل إيش؟ الأول الذي هو الأصل في الأشياء الحل، والأصل الثاني الأصل في مطعومات البحر في صيد البحر أنه حلال كما دل القرآن ودلت السنة. فالحية ليست مما يحرم كما ذكرنا مقتضى الأصول في هذه المسألة. ثم قال أيضا المصنف: مما يحرم يعني من حيوان البحر الضفدع، باعتبار أنه يعيش في الماء، لأنه جاء النهي عن قتله، وهنا أصل آخر أن ما جاء النهي عن قتله، وهذا دليل على أنه يحرم أكله. ذكر طبيب عند النبي صلى الله عليه وسلم دواء، وذكر أن الضفدع يجعل فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، فيكون كل ما نهي عن قتله فذلك دليل على وجوب استبقائه وتحريم التعرض له، فدل ذلك على حرمته، لأن أكله لا يتم إلا بذبح، وذبح ممنوع. وكذلك الأشياء التي ورد النهي عن قتلها تكون تأخذ هذا نفس الحكم، مثل النملة والنحلة والهدهد والصرد والخطاف، هذه الأشياء التي جاء النهي عن قتلها هذا إذن لا يجوز أكلها، لأنه منهي عن قتلها وما نهي عن قتله، فهذا دليل على عدم جواز حله وأكله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأما البري فيحرم.
والتمساح، ذكر التمساح، يعني على كلام المصنف أن التمساح يحرم، مما يحرم أكله من حيوات البحر التمساح، ذكروا في تعليل ذلك لأنه يأكل الناس وله ناب يجرح بها، فيدخل في عموم الأحاديث الواردة في النهي عن كل ذي ناب من السباع. طيب هذا ما هو من السباع التمساح، هل هو بحري ولا بري ولا برماوي ولا كيف؟ لذلك بعض أهل العلم يذهب إلى جوازه، إلى بناء على حيوانات البحر التي لها أنياب ما تدخل في التحريم، لأن التحريم عن كل ذي ناب المقصود به السباع. قالوا بدليل القرش، القرش من السمك ولها أنياب وأيضا تقطع بأنيابها وهي من جملة السمك، والسمك مجمعون على حله أنه يباح أكلها لعموم النصوص الواردة في بيان حل حيوانات البحر. لكن التمساح الأقرب فيه يكون برماوي ولا بحري ولا بري، ويعيش هنا ويعيش هنا، لكن هل نغلب عليه حكم البحر أو نغلب عليه حكم البر؟ ثم قال وأما البري،
وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع.
آي نعم، قال وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب يعني يفترس به من السباع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، يعني جاء النهي عن ذوات الأنياب من السباع، ويدخل فيها الأسد والنمر والفهد والذيب والخنزير، وهذه كلها مجمع على تحريمها، الكلب والقرد والفيل والثعلب والهر كلها ذوات أنياب. الحكمة من النهي أشار إليها شيخ الإسلام في القاعدة التي أو في الكلام الذي قرأناه قبل قليل، أن أكل ذي الناب من السباع لأن للغذاء تأثير على المتغذي، فالإنسان ربما إذا اعتاد التغذي على هذا النوع من اللحوم ربما صار فيه محبة العدوان على الغير، لأن ذوات الناب من السباع تعتدي، فإن الذيب مثلا إذا رأى الغنم عدا عليها، ومع ذلك كما يقولون بعض الذئاب إذا دخل في القطيع ما يكتفي بقتل واحدة بل يقضي على القطيع كله ولا يأكل إلا القليل، لكن يقضي لأن فيه إيش هذه الصفة العدوانية، يقتله كله ويأكل منه لكن ما يتركه فيه حي حتى يقضي عليه. فربما يكون الإنسان المتغذي بمثل هذه اللحوم فيه هذه الصفة، صفة العدوان، وهذا من حكمة الشرع، حكمة الشرع. إن ينقلون عن بعض العوام أنه يقول إذا أكل الإنسان، وهو خطأ طبعا ما في دليل طبي، ولا يقول إذا أكل كبد الذيب فإنه لا يهاب شيئا، لا يهاب شيئا بعد ذلك، لكن ما يصح طبيا ولا يعني ورد ما يؤكد هذا المعنى. نعم، قال
قال رحمه الله وكل ذي مخلب من الطير والحمر الأهلية.
نعم، وكل ذي مخلب من الطير يعني مخلب من الطير يفترس به، كالصقر والبازي والشاهين والعقاب والحدأة والبومة، لحديث ابن عباس الذي ذكرناه قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. لعل نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس قادم، والله أعلم. يقول كيف نجمع بين الحديثين من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وحديث من أتى عرافا أو كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد إن صح زيادة فصدقه، في حديث الأول. من أتى عرافا فسأله عن شيء، الرواية التي يذكر أهل العلم أنها ثابتة ما فيها فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني مجرد أن يأتي إلى عراف والأدلة قد جاءت بالنهي عن الذهاب إلى الكهنة والعرافين، فمجرد أن يأتي إلى عراف من العرافين أو الكهنة فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوم، لكن إن صدق الكاهن فيما يقول والعراف فيما يقول فهنا ينطبق عليه معنى الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد، إذا صدق الكاهن والكاهن والعراف يدعي علم الغيب، والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. في كل حديث الأول محمول على من أتاه بمجرد إتيان، والحديث الثاني على من أتاه فصدقه. يقول ما الأسباب التي يجعل المسلم يعالج أخلاقه خاصة إذا نشأ في مجتمع فاسد؟ هو الأسباب من أقواها تقوى الله عز وجل، ويعلم أن الله عز وجل سيحاسبه، وأنه سيفارق هذه الدنيا، وأنه إن من الله عليه بالإسلام فهذه أعظم نعمة يمن الله بها على أحد، وشكر هذه النعمة يقتضي من الإنسان أن يعمل بما أمره الله، بما يستطيع مما أمره الله، وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه. فإذا لازم فعل الأمر وتجنب الفعل المنهي عنه وأكثر من ذكر الله عز وجل ومصاحبة الصالحين وتذكر الموت والانتقال من هذه الحياة الدنيا إلى الآخرة، وأن الله عز وجل سيحاسبه، وعرف الله عز وجل حق المعرفة وأخلص العبادة لله عز وجل وجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم واستقام على ذلك وسأل الله الثبات على الحق، فأن هذه أقوى الأسباب التي تجعل أخلاقه تكون حسنة حميدة، لأن أحسن الأخلاق هو حسن التعامل مع الله عز وجل بالإخلاص له وفعل الطاعة وترك المعصية. يقول البط والسلحفاة هل يجوز أكلها؟ البط أول عندنا الأصل القاعدة أنه الحل حتى يرد النهي عن شيء بعينه. البط تعيش في البر وتعيش في البحر تعيش في الماء تعيش، لكنها وإن اعتبرناها مما يعيش في البر أو في البحر لا يجوز أكلها إلا بتذكيتها، إلا بتذكيتها. وأما السلحفاة فيرد الخلاف فيها الوارد في الحيوانات التي تعيش في البر وتعيش في البحر، فيعطى لها حكم الأغلب. هل يجوز للمسلم أن يخبر أنه يكره الطعام الفلاني؟ نعم، خصوصا إذا كان يتضرر به، أو كان مثلا عند شخص أو دعاه شخص ويعني فامتنع هو أن يأكل هذا الطعام، قد يجد مضيفه في نفس الشيء لماذا يمتنع عنه، فيخبر أنه ما تركه إلا لأجل أنه يتأذى به، هذا ما فيه بس فرق بين كراهة الطعام وعيافته وبين يعني أن يذم الطعام نفسه. يقول ما وجه التشبيه في قوله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي قباء فصلى فيه كان له عد العمرة، وفي فضل العمرة مثل أن العمرة إلى العمرة تكفر لما بينهما، فهل فضل الصلاة في مسجد قباء كعدل عمرة؟ الحديث صحيح دل على أن من تطهر في بيته وأتى قباء وصلى ركعتين كانت كأجر عمرة، وهذا فضل الله، فضل عظيم من الله، لكنها لا تنوب عن العمرة. يعني شخص مثلا ما اعتمر يقول خلاص أنا أكتفي بأن أذهب إلى قباء وأصلي فيه، لا، فخصوصا إذا علمنا أن الأدلة تدل على وجوب العمرة على الشخص إذا توفرت فيه شرائط الوجوب. فالحديث يدل على هذا الفضل العظيم لمن تطهر في بيته وأتى قباء وصلى ركعتين أنها يعدل أجر عمرة، يعني من ناحية الفضل، لا أن هذا العمل يصير بدلا عن العمرة ويستغني به عن العمرة. يقول كيف نجمع بين الاعتبار في خباثة الشيء هو أن يأتي الشرع بتحريمه وبين بعض الأشياء التي وصفت بالخبث مع جواز أخذها ككسب الحجام. هو النظر إلى مجموع الأدلة هو الذي يحصل به التفريق بين هذا وهذا، فيكون قد يكون خبيثا من الخبث الذي هو المحرم، مثل يعني ما ورد في الشرع خبثه هو النهي عن أكله، ودلت الأدلة بمجموعها على تحريمه. وقد يطلق على الشيء الخبث لكنه لا يصل إلى التحريم، ككسب الحجام أو من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، وجاء في وصف هاتين الشجرتين بالخبث، مع أن العلماء مجمعون على حلهما فالنظر إلى مجموع الأدلة ومعرفة كلام أهل العلم في توجيه ذلك هو الذي يفرق به بين الخبيث الذي يقصد به المحرم والخبيث الذي لا يقصد به المحرم، وإنما وصف لحالة على الإنسان أن يتجنبها في تلك الحال التي وصفت فيه بالخبث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.